إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد فرغنا من تفسير سورة الصاد. نشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الزمر. وسميت سورة الزمر باستدلالها على الآية التي ذكر فيها زمر الفريقين المشيرة إلى تفصيل الجزاء وإلزام الحجة وبطلان المعذرة، وهذا من أعظم مصادر القرآن. وهذه السورة سورة الزمر سورة مكية، واستثنى بعضهم ثلاث آيات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إلى آخره، ذهابا إلى أن هذه الآيات الثلاث نزلت في وحشي قاتل حمزة على غروي، على أساس أن قتل حمزة إنما كان في غزوة أحد، فهذا كان بعد يعني الهجرة، فقالوا إن هذه الآيات الثلاث تستثنى فهي مكانية. الأظهر طبعا أن السورة كلها مكية. قيل ورابعا، وهي قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها حتاه ابن الجوزي. وتقدم الكلام في مثل هذا، من يطرح هذه العبارة القصرية؟ قل وتقدم الكلام في مثل هذا، ما مقصوده؟ طبعا كثرة معاشرة العالم من خلال كتبه ليحصل له علم بأسلوبه ويعرف مراده كما هنا، ولم يوقف من الذي يريد، لكنه يقول: وهي مكية واستثنى بعضهم ثلاث آيات قل يا عبادي إلى آخره، ذهابا إلى أنها نزلت وحشيا قاتل حمزة على ما روي. قيل ورابعة، وهي: الله نزل أحسن الحديث حكاه ابن الجوزي وتقدم الكلام في مثل هذا، فالذي يقول كلمة في مثل هذا؟ نعم، لا يعني هو الآن لما يتكلم كل نزلة وحشية وكان بشير إيه؟ أسباب النزول. طيب تكلم الخطيب كلاما متمجزا في موضوع أسباب النزول زي ما يعني يتعرض له في مقدمات السور، ما تذكرونه؟ أي طب؟ نعم، أنا لا أسأل عن أنا بقول أي طب؟ حتى جدا طبعا الإجابة صحيحة، يعني قلنا إنه لا ينبغي أن يتسرع أحد بقول بعض السلف هذه الآية نزلت في كذا، ثم هذا الآخر يقول بل هي نزلت في كذا، ويكون هناك تغاير مثلا بين هذه المماثلات، فإما السلف قد يطلقون نزلت في كذا ولا يقصدون بذلك أن هذا كان السبب الحقيقي أو السبب المباشر نزول هذه الآية، إنما المقصود أن حكم الآية يحتمل وينتظم هذه الحادثة. وليس معناها انها نزلت في كلام، ولذلك هو هنا اعتمد اساسا القول بانها سوره مكيه، ثم حتى القولين الاخرين بصيغه التمريض قيل روي اشاره الى ضعف ذلك، ثم صرح فقال: وتقدم الكلام في مثل هذا، يعني فلا حاجه الى تكراره. والاشاره الى تقدم الكلام في مثل هذا ان هذا لا ينبغي ان يعني لا يكفي لان يجعلنا ان نظن ان فعلا هذه الايات مدنيه. لماذا؟ لأن الحجة التي يذكرونها لا تدل على أن نزلت المدينة، وإنما نزلت في كذا معناها أن حكم الآية والمعنى الذي استوت الآية يصدق في وحشي قاتل حمزة مثلا أو غيره. وأخرج النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم. وكان وهذه يعني بقية الحديث، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة بني إسرائيل والزمر، بني إسرائيل والزمر، وبني إسرائيل سورة الإسراء أو تسمى أيضا سورة سبحان، سورة سبحان أي سبحان الذي أسرأ، أو سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل. إذا من السنة أن يقرأ الإنسان في كل ليلة قبل أن ينام سورتي بني إسرائيل والزمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب أي هذا تنزيل الكتاب أو تنزيله كائن إلى الله، يعني إما أن تنزيل خلق لمبتدأ مقدر هذا تنزيل كتابي، أو أنه مبتدأ خبره تنزيل كتابي كائن من الله فيكون خبره المقدر. وقرئ تنزيل الكتاب، تنزيل الكتاب بالنص على إضمار لام. وهنا وضح لنا السدي رحمه الله تعالى فائدة مهمة تتعلق بهذه الآية الكريمة ونظائرها، فقد قال فيها: قد دل استقراء القرآن العظيم على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله بكتابه أسمع ذلك لبعض أسمائه الحسنى المتضمنة بصفاته العليا. يعني كل القرآن وعرض القرآن من الله سبحانه وتعالى، متى ما تعرض لذكر القرآن الكريم غالبا ما يخبأ بذكر أسماء الله سبحانه وتعالى، كما هنا تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ففي هذه الصورة لما ذكر تنزيله الكتابة بين أن مبدأ تنزيله كائن منه جل وعلا، وذكر اسمه الله، تنزيل الكتاب من الله، وذكر اسمه العزيز والحكيم. أيضا قال في سورة الجاثية: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. كذلك في أول سورة الأحقاف: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وقد تكرر كثيرا في القرآن العظيم ذكره بعض أسمائه وصفاته بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم، كقوله في أول سورة حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال في أول حصلة: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. وقوله تعالى في أول هود: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي سورة فصلة: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حليم. وقال في قبل سورة ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إلى قوله تعالى: تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم إلى آخره. وقال أيضا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وقال: تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل. ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة بعد ذكره تنزيل هذا القرآن العظيم يدل بإيضاح على عظمة القرآن الكريم وجلال شأنه وأهمية نزوله والعلم عند الله تعالى. يقول تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، أي مخلصا له الدين عن ثوب الشرك والرياء بإمحاء التوحيد وتصفية الشرك، يعني اجعل توحيدك توحيدا محضا نقيا لا يخالفه سائبة شرك، واجعل نيتك خالصة صافية لله سبحانه وتعالى لا ترد بالعمل الصالح غير وجهه عز وجل. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، فأمره أن يعبده في حال كونه مخلصا له الدين، يعني مخلصا له في عبادته من جميع أنواع الشرك صغيرها وكبيرها كما هو واضح من لفظ الآية: ألا لله الدين الخالص. والإخلاص هو إفراد المعبود بالقصد في كل ما أمر بالتقرب به إليه. ومثلا منته هذه الآية الكريمة من كون الإخلاص في العبادات لله عز وجل لا بد منه جاء في آيات متعددة. وقد بين جل وعلا أنه ما أمر بعبادة إلا عبادة يخلص له العابد فيها، يعني يمكن أن نصح كلامه في عبادة إنه لا بد أن يكون شرطا في هذه العبادة أن يكون العبد مخلصا لله عز وجل فيها، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إلى قوله تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي التوحيد، الدين الخالص التوحيد الصافي من سوائل الشرك، أي هو المستحق لذلك وحده. ألا لله الدين الخالص، يعني ألا إن الله سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يعبده العباد ويوحده توحيدا صافيا من سوائل الشرك، الله أمر بذلك وهو المستحق بذلك. وإن كان بعض العلماء فسروا قوله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، قالوا: يعني المقصود بالجن خلقه وحوله لا إله إلا الله، وهذا لا يتعارض مع ما ذكرنا أن لا إله إلا الله هي يعني كلمة التوحيد. يقول الخاتمي رحمه الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، أي الذي وجب اختصاصه بأن يخلق له الطاعة من كل سائلة لانفراده من ألوهية. وفي شرح هذه الآية سقط كلمة الدين الخالص ألف العلامة الشيخ حسن خان رحمه الله تعالى كتابا من أربعة مجلد من أربعة مجلدات اسمه الدين الخالص، يطرح فيه التوحيد وما يناقضه، وهو من الكتب يعني المفيدة في بابها. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني بالمحبة للتقرب والتوسل بهم إلى الله تبارك وتعالى، ما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، أي يقولون ذلك احتجاجا على ضلالهم، يبررون أو يسوغون لهم عليهم الضلال لأنهم لا يعبدون الأصنام ولا الكواكب ولا كذا، إنما ولا الملائكة، إنما يفعلون يعني ذلك لكي يكونوا وثائق بينهم وبين الله عز وجل، لأن هؤلاء أنفاسهم ظاهرة أو لهم شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. فنحن ما نعبدهم لذاتهم وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فبين أنهم يزعمون أنهم لا عبدوا الأصنام إلا لأجل أن تقربهم من الله زلفى، والزلفى القرابة، الزلفى القرابة. فقوله تبارك وتعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، زلفى، ما يعني نوع كلمة زلفى أو إعرابها؟ خربت جدا من إجابة، خربت من إجابة. أحسنت، هذا المرض هنا زلفى نائم عن المفعول المطلق، وليس ايه المفعول المطلق، المفعول المطلق ايه المفروض ايه الا يقربون الى الله قربانا مثلا او قربا، فكلمه زلفى ما نفس معنى قربا، فذلك ما نفعلها فهي نائم عن المفعول المطلق. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، الزلفى القرابه. فالمقصود ما نعبدهم إلا ليقربونا إليه قرابة تنفعنا بشفاعتهم في زعمهم. ولذلك كان المشركون يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما غلك. لبيك لا شريك لك، في الحج كانوا في الجاهلية يلبون ويقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، لك لك شريك واحد تملكه وما غلك، يعني أنت تملكه لكنه لا يملكك. فهم ما كانوا يزعمون الندية والمساواة بين هؤلاء المعبودات يعني وبين الله من كل وجه، وإنما كانوا يعتقدون أن الله يملكها لكنها لا تملك الله، فإن شريكا هو لك تملكه وما ملك. قد صرح الله تبارك وتعالى في سورة يونس في قوله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نريد أحد يذكرنا بمعنى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، كان المقصود من قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. تفضل. إجابة مختصرة جدا، لا أي إجابة مختصرة. نعم الذي لا يحسن صحيح. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، ما هو الشيء الذي لا يعلمه الله في السماوات ولا في الأرض؟ الشيء الذي لا يوجد، لأن الله لا يجب على علم شيء. فالمقصود هنا نفي حقيقة هذه يعني الأشياء، أن وجود آلهة تنفع وتضر دون الله هذا لا يعلمه الله في السماوات ولا في الأرض، يعني معناها أن هذا غير موجود، هذا عدم، لأنه لو كان موجودا لعلم الله سبحانه وتعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فصرح تعالى بأن هذا النوع من ادعاء الشفاعة شرك بالله، ونزه نفسه الجريمة عنه، فقال عز وجل سبحانه وتعالى عما يشركون. إذا زعم أن هؤلاء المعبودات إنما هم مجرد شفعاء بينهم وبين الله ليقربوه إلى الله زلفى، هذا سماه الله تعالى شركا. فإذا ليس يعني الوهابيون كما يزعمون هم الذين يعني يسمون هذه الأشياء شركا، لا، هي هو الله الذي سماها شركا. والدليل في الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، الله سبحانه شركا. وأشار إلى ذلك في آية الزمر هذه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأدفع الله تعالى بقوله: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فحكم بكفر من يفعل ذلك. فقوله: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار بصيغة المبالغة، فدل على أن الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى جامعون لذلك بين الكذب، فإن الله لا يهدي من هو كاذب، هؤلاء كذبون أولا في دعواهم، ثم أيضا يدفعون الى الكبر المبالغه في الكفر، الكفر عادي مبالغه في الكفر. وهذا ما يحصل من عباد يعني القبور والاضرحه والاموات ممن ينتسبون الى الاسلام زورا ومهتما، نفس الشيء يوجهون يعني جميع انواع العباده لغير الله عز وجل، جميع انواع العباده بجزء الخلق، القواص حوله، دعاء الميت من دون الله فيما لا يقصر عليه الله سبحانه وتعالى، شرك صراحة واضح، بل انهم يجعلون لعبادة المقبولين والموتى مناسك كأنها مناسك الحج، يعني من طاف بالطرف الأدوي كذا مرة كأنه أخذ ثواب من الحج كذا وكذا، الحلق يحلقون للأولاد ويحلقون الرمثان تقربا إلى البدو أو إلى الدسوخ، الذبح والعياذ بالله. ولا شك أن الذي يذبح للفقر والسيد يحرم أكله لأنه لله ولله لغير الله، فكل هذه مظاهر من الشرك. واذا خاطب لهم بذلك يقول لك انا اعرف ان الله سبحانه وتعالى يعني هو يعني هو الله وحده هو الذي يستحق العباده، انما هؤلاء اناس انفسهم طاهره يتوقفون بيننا وبين الله عز وجل، فلا شك ان هؤلاء لم تظلمهم هذه الايه. ولكن الحجه التي يذكرونها ها هو الله سبحانه وتعالى هنا يحكيها عن او يخصها عن عن المشركين: لا نعبدهم الا نفي واستثناء، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله سبحانه وتعالى، نحن نعلم انهم عبادة لكن هم وسائط تقربنا الى الله سبحانه وتعالى زلفى. ثم يقول تبارك وتعالى: لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار، اي نزهه عن المماثله والمجانسه واصطفاء الولد. لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما شاء سبحانه، يعني لكنه منزه عن ذلك، هو الله الواحد القهار، فلا شريك له ولا مثيل له عز وجل. لماذا؟ لان الوحده لازمه لذاته، يعني لا ينبغي ان يكون الله الا واحدا، لا يمكن ان يكون له شريك ولا نظير ولا ند ولا ولد. والله سبحانه وتعالى انما قهر الكائنات بوحدانيته لانه لا شريك له، لذلك اجتمع صفه التوحيد مع القهار، سبحانه والله الواحد القهار، من صفاته سبحانه وتعالى اللازمه لذاته انه واحد سبحانه وتعالى. ثم انه قهر بوحدانيته غيره، لانه كان له شريك تعالى الله عن ذلك لا تنازع هذا الشريك مع بناء الحق يعني في أمور الكون، ولما استطاع واحد منهما من الإلهين النبوي أن يقهر من أراد الآخر أن يعزه أو أن يذل من أراد الآخر أن يعزه وهكذا، فيحصل التناقض والصدام في الكون، فلا تماثل في الوجود، فكيف يقع تماثل في الوجود؟ خلق السماوات والأرض بالحق يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، يعني بإذهاب أحدهما وترشية الآخر مكانه كأنما أنفته ولف عليه، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أجل مسمى وهو منتهى دوره أو منقطع حركته، هذا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها يعني جعل منها من نفسها أو من نوعها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قوله تعالى هنا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فذكر جل وعلا أنه خلق بني آدم من نفس واحدة، نفس واحدة هي أبوهم آدم عليه السلام، ثم جعل منها جعل من تلك النفس الواحدة وهي نفس آدم زوجها يعني حواء، وبث جميع بني آدم منهما. هذا المعنى أوضحه في أول سورة النساء بقوله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وهي آدم، وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال في الأعراب هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، لأن لا يمكن أن يوجد سكينة والمودة بين الزوجين وهما متفرقان، إنما المحبة والمودة والألفة هي ثمرات التناسب والتوافق، وذلك إيه ومن أجل أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. لكن لو كان أنت مع جنية مثلا هذا لا يقع في ألف لاستحقاق المناسبة والتوافق. نعم. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، هذا الأسلوب من التجريب العرب، يعني الوصف كل سبب في قوله عز وجل ثم جعل منها زوجها، فهذا قلت هذا يعني الوصف خلقكم من نفس واحدة فأنثى، مع أن المنصوص به مذكر أم مؤنث؟ هذا النفس آدم عليه السلام، النفس الواحدة كل آدم، لكن لما وصفه بأنه النفس واحدة أنثى يعني الصفة، فالنظر هنا إلى تأليف لفظ النفس. نعم. وإن كان المراد بها في الحقيقة بكلمة النفس مذكرة، هنا أنثى الصفة واحدة نظرا لكلمة النفس لأنها مؤنث، وإن كان المنصوص بها هو مذكر وآدم عليه السلام. ونظير ذلك في كلام العرب قول الشاعري أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الجمال، أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك. نعم. تبارك وتعالى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها أي من نفسها ونوعها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي ذكرا وأنثى من الكلب والبقر والضأن والنعم، فأربعة اثنين ثمانية أنثى كل واحد يبقى ثمانية. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق يعني متقلبين في أطوار الخلقة في ظلمات ثلاث، فسر هنا بأنها البطن والرحم والمشيمة، وإن كان العلم الشيخ الحديث طبعا فسرها بصورة أخرى وهي أن الأغشية الثلاث التي تحيط بالجنين في بطن أمه هي عبارة عن ثلاث كما قال فعلا من الأغشية نعرفها من درس علم الأجلة، واضح؟ ولذلك عد هذا من آيات الأعجاز العلمية في القرآن الكريم. وهناك عالم الفقه يعتبر تقريبا أشعل في علم الأجلة اسمه إيزمور، هذا الرجل ألف له مرجع عالمي مشهور جدا عن علم الأجلة، واضح؟ للأسف الشديد أنا أستعد للدرجة حتى أحضر لك الصفحات المصورة من هذا المرجع، الرجل يبدي انتهاكه، هو أصلا يبدي إيزمور يهودي، فيبدي انتهاكه الشديد بأن هذه الحقائق المتعلقة بأطوار خلقة الجنين في بطن أمه بمنتهى الفطرة وصفت في القرآن الكريم، حتى انه طور في داخل المرجع الطبي باللغة الانجليزية طور فيه قول ان القرآن الكريم باللغة العربية بالمصحف الشريف موجودة في الكتاب الموضع في سورة الحج والاخر في سورة المؤمنون كلاهما موجود مع الترجمة وابدا امرأه في الشريف، ويبدو ان العربية كان نوع من الانسان لولا نوع من الدروس من اليهود لعنهم الله، وهذا مذكور جدا في سوفيت مور، وكثير من علماء الاجنه هذه من الايات التي فعلا كشفت عن مظهر مظاهر الاعجاز العلمي في القران الكريم، ولولا عن الخطاب لفصلنا يعني في ذلك. في ذات الثلاث ذلكم أي الخالق لصوركم، المكور أي المخرج بقدرته، المسخر بسلطانه، المنشئ للكثرة من نفس حالة بحكمته، تنزل للجعل بنعمته، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، يعني أنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره حيث لم يخلق ولم ينعم عليكم غيره عز وجل. ثم يقول تبارك وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى عباده الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني فإن الله غني عن إيمانكم، فإن الله غني عن إيمانكم، كما قال عز وجل في حديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وعندكم وجنكم كانوا على أسقى خلق رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله، ولغلكم وأخلاكم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم لا نقص ذلك نقول في شيء. الله سبحانه وتعالى غني بذاته عن العباد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني غني عن إيمانكم. كفى أيضا صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد، فمن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يقول تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب ويقبل عباد الكفر، لماذا؟ لان الكفر سبب هلاكهم. ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده، وان تشكروا يرضه لكم، اي وان تفعلوا ما انعم به عليكم فيما خلق له يقبله منكم لانه دينه ويثيبكم ثوابا حسنا بطاعتكم. يقول الشافعي رحمه الله تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم، قد سجل جل وعلا في هذه الايات الكريمه أنه غني عن خلقه الغنى وأنه لا يضره كفرهم به، والآيات الموثقة لهذا المعنى كثيرة، قوله تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ولن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، فإن الله لغني حميد، وقال أيضا عز وجل فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد، قال تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، وقال عز وجل أنتم الفقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد، وقال أيضا والله الغني وأنتم الفقراء. ثم يقول تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، أو أولا بالنسبة لقوله عز وجل هنا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، في الإكليل قال الطوسي رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر على أنه تعالى لا يرضى الكفر والمعاصي، وعلى أن الرضا غير الإرادة وهو أحد قولي أهل السنة، والقول الثاني وحكاه الآملي على الجمهل الرضا والإرادة ديان، وحمل العبادة في الآيات على المخلصين ولا يرضى عبادي أي للمخلصين من عباده الكفر، لكن المعروف أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يفترض أن ما يحكمه الله يحبه الله، يعني لا خالف من الله عز وجل والله خالف كل شيء، فهناك فرق بين ما يخلق الله او ما يريده او ما يشاءه وبين ما يحبه، هناك فرق بين الامور الكونيه القدريه وبين الامور الشرعيه الامريه الارضيه، بوضح ذلك بالتفصيل في بحث القضاء والقدر، فاذا الله عز وجل خالف كل شيء لكنه لا يرضى الكفر. ايضا ولا تزر وازره وزر اخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى أي لا تزر معنى لا تحمل حاملة حمل أخرى، أي ما عليها من الذنوب أو لا تؤاخذ بذنب أخرى، هل كل مأذون من ذنبه، ثم إلى ربكم مرجعكم يعني بعد الموت فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بالصدور أي بما في القلوب من الخير. ثم يقول عز وجل وإذ الإنسان ضر دعا ربه مريبا إليه، وإذا مس يعني إذا أصاب إنسانا ضر أي شدة وبلاء دعا ربه مريبا إليه أي ابتهل إليه برفع الشدة والبلاء عنه، يدعو الله سبحانه وتعالى ويبتهل أن يكشف عنه هذه الشدة وهذا البلاء مقبلا إليه بالدعاء والتضرع، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه إليه ثم إذا خوله نعمة منه، ثم إذا خوله يعني إذا أعطاه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، أي نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى شكل من قبل النعمة، وقيل نسي ما كان عليه نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إليه، فما بمعنى من نسي ما كان يدعو، لأنه إذا أريد تريد الصفة بالنسبة للعاقل فعبر عنها في ماهي فانتحوا ما قال لكم المقصود نبنى لكن المقصود هنا الصفة فإذا وضع كل يعني والكافر لا أعبد لا أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد لما أراد الصفة جاز أن يعبر عن هنا قوله تبارك وتعالى ثم إذا صوره نعمة منه نسي ما كان هذا ينبغي التفسيري نسي ما كان هذا إيه يعني نسي الله أو نسي من كان يدعو هو الله سبحانه وتعالى فإذا ما بمعنى من أقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصفي ولما في ما من الإبهام والتفخيم نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله عن دينه وقعد قل تمتع بكفرك قليلا قل تمتع بكفرك معناه عشته وهذا على سبيل التهديد قل تمتع بكفرك قليلا يعني على هذا الكفر قليلا اي يسيرا في الدنيا انك من اصحاب النار ثم يقول تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ارجو رحمه ربي امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يعني متعبدا في ساعات الليل يقطعها في السجود والقيام يحذر الاخره يعني يحذر عقاب الاخره ويرجو رحمة ربه أي جنته ورضوانه أين هذا أفضل أم ذاك الكافر الجاحد الناسي لربه فالسياق يعني بعدما قال عز وجل إذا من فكان ضر دعا ربه مجيبا إليه كما زودنا مرارا كلمة الإنسان في القرآن الكريم يلاحظ أن دائما يعبر فيها عن إيه؟ عن هذا المخلوق من بني آدم من حيث هو عار عن الهداية الإلهية يعني المخلوق من بني آدم إذا لم يتجنب ولم يتزين ولم ينور قلبه وتشكل إرادته إلى ما يحب الله يسمى الإنسان يعني العاري عن التوفيق الرباني يطلق عليه ربه لله ثم يكثر عليك بالإيمان والتقوى وقضاء الإيمان فيطلق عليه المسلم أو المؤمن لذلك إذا استقرأت القرآن الكريم ستجدون هذا المعنى واضح إن الإنسان لربه لكنود وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والعصر إن الإنسان في موضوع الإنسانية سمت كلمة الإنسانية في سياق المسح وكما أفلام عنده الإنسانية لا في الحقيقة إن الإنسان الكامل هو المؤمن الذي وحد الله سبحانه وتعالى ودخل في دين الحق لكن من غير هذه الهداية يطلق عليه الإنسان كما تلاحظون هنا في السياق وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار فالمقصود من السياق أهذا أفضل أم ذاك ذكر هذا الكافر ثم قال أم من هو يعني هذا أفضل أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون توحيد الله وأمره ونهيه في السواء والطاعة والذين لا يعلمون يعني يستويان قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون الرجلات لا يستويان ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقه بهذه الجمله من الايات يقول في الايه استحباب قيام الليل امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما استحباب قيام الليل قال اناء الليل جوف الليل وقال الحسن ساعات اوله ووسطه واخره قوله تعالى يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه رد على من ذم العباده خوفا من النار او رجاء الجنه ذلك هذا رد لكلام بعض المخرفين من الصوفيه الذين يعني يزعمون ان اكمل العباده هي ان يعبد العبد ربه عز وجل حبا فيه لا خوفا في النار ولا طمعا في الجنه كما يقولون ذلك إلى رافعة العدوية أنها كانت تمشي وفي يدها اليمنى ماء وفي يدها الأخرى قلنا أين تذهبين يا رافعة قالت طبعا رافعة دست عليها كلام كثير والله أعلم صح ذلك لكن أحكي ما يعني يشيع على لسان الناس فقالت هذه الماء تذهب بها هذا الماء تذهب بها النار كي يطفئها وهذه النار تذهب بها النار كي يحرقها لكي أقضي على الجنة والنار فلا يبقى إلا أن يعبد الناس ربهم حبا فيه لا خوفا من ناره ولا طمعا في الجنة يعني كأنهم هؤلاء الصوفية يعني أكمل من الأنبياء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خشنا. فأكمل الناس المخابر هم الأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. ويعني يقولون هذه عبادة الأحرار والثانية عبادة التجار النواعي للثواب. يعني هذا ليس بنقص الإنسان بل يعني هذا الذي مدح الله سبحانه وتعالى ومدح أهله أن يعبد العبد ربه خوفا من النار ورجاء الجنة. الخوف ورجاءهما جناح يعني هذه العباد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له بعض الصحابة يعني المساء الخير استاذ عمر قال اني اسال الله الجنه واتعوذ به من النار فاني لا احسن زنزنتك ولا زنزنه معاذ بن جبل. كان كانه كان رجلا اعرابيا يعني ما احسن في الخطاب طبعا. فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال حولها نزنزن حولها نزنزن يعني مهما تنوعت صيغ الادعيه فانها كلها تدور حول هذا الهدف. فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. فقال يعني اني اقتصر او استثمر ان ادعو الله ان يرزقني الجنه وان يعيذني من النار فاني لا احسن زنزنتك ولا زنزنت معاذ بن جبل. فقال حولها نزنزن يعني حول هذه الغايه وهي يعني الفوز بالجنه والنجاه من النار. ولذلك يقول هنا يحذر الاخره ويرجو رحمه الرجاء والخوف. ولذلك قال بعض الخلف من عبد الله بالحب وحده فهو ملحد ومن عبده بخوف وحده فهو حروري يعني من الخوارج الوعيدية الذين يقلقون الناس برحمة الله. ومن عبده من عبده بالحب وحده فهو زنديق كلام الزنادقة هذا واضح. ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو المسلم المؤمن الموحد. قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في الآية في مدح العلم ورفعة قدره وذم الجهل ونقصه. وقد يستدل به على أن الجاهل لا يكافئ العالم كما أنه لا يكافئ بنت العالم يعني اعتبار الشفاء يعني النكاح. وفي الآية أيضا إشعار بأن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم يعني هو يمدحهم بأنهم يعلمون ولم يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الآية تفهم أن من شأن ومن صفة هؤلاء العاملين أنهم يعملون بعلمهم لهذا أنه انسبحوا أولا بالعمل. أما هو خالف آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فهذا هو العلم النافع الذي يورث العمل. في الآية في الحرف أن الذين يعلمون هم العاملون بعلمهم إذا عقل عنهم أولا للقارئ ثم نسب المساواة بينه وبين غيره ليكون تأكيدا له وتصريحا بأن غير العامل كأنه ليس بعالم غير العامل كأنه ليس بعالم نحو علمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أبؤكم علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلكم بعلم. وقال تعالى وإنه لذو علم لما علمناه نخذ ذو علم لما علمناه. ولأت تفسير قوله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أحد أرض التفسير يعني يقطعون العلم عن العمل وقد أمر الله أن يوصل العلم بالعمل والله تعالى أعلم. قال الخجلي وإنما كان المطيع هو العالم لأن العلم هو الذي رسخ في القلب وتأصل بعروقه في النفس بحيث لا يمكن صاحبه مخالفته بل صيغ باللحم والدم يعني خلق باللحم والدم فظهر اثره في الاعضاء لا يمتك شيء منها عن مقتضى. واما المرتكب في حيز التخيل يعني العلم الذي يقتصر فقط على حيز التخيل بحيث يمكن ظهور اللحم عنه وعن مقتضى فليس بعلم انما هو امر تطوري وتخيل عارض لا يلبث بل يزول سريعا يعني لا يعبد الخلق ولا يثمن ولا يغني من دون كان يعني كان العلم مجرد المعلومات النظريه فيمكن ان نعتبر كثيرا من المستشرقين علماء لو كان العلم مجرد هو معلومات نظريه يحسو الانسان بها عقلا وانما العلم هو يعني خشيه الله سبحانه وتعالى والعمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انما يتذكر اي انما يستعر بهذا الذكر أولو الألباب أي العقول الصافية عن قتل التخيل والوهم لتحققنا بالعلم الراسخ الذي يتأثر به الظاهر. وأما المثوبة بالوهم فلا تتذكر ولا تتحقق بهذا العلم ولا تعيين. طبعا أيضا ختم الآية بقول تبارك وتعالى إنما يتذكر أولو الألباب إشار إلى أن أهل العلم وأهل العبادة هم أولو الألباب. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أولو الألباب لذلك كما ذكرنا من قبل يعني إذا أوصى رجل بمال يصرف في آخر المال فإنه يصرف إلى أعتدهم أو أذهبهم في الدنيا لأن هذا العلي دلالة على العقل الثاني. يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة أي للذين أحسنوا بالطاعات في الدنيا مثوبة حسنة في الآخرة لا يقتنح كلها. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ومكر الحسنة وأبهمها ولم يفصل صفتها كي يذهب العقل في تخيلها كل مثل بحيث لا يعجز العقل عن أن يدرك كلها وتقصر العبارة دون وصفها. ثم قال وأرض الله واسعة أي بلاده كثيرة فمن تعثر عليه التوفر على الإحسان في وطنه فليهاجر إلى حيث يتمكن منه لأن المؤمن أعز شيء عليه دينه فإن عجز عن إقامة دينه في مكان فما دامت أرض الله واسعة وبلاده كبيرة فعليه إذا عجز عن إحسان عبادة ربه في مكان أن يتحول إلى يعني مكان آخر يحسن فيه طاعة الله عز وجل. أي نعم قوله للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة قال ذلك معظم أمر في التقوى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فقوله الذين أحسنوا مستأنف تعليل للأمر بالتقوى لماذا اتقوا ربكم لأنكم إذا اتقيتم ربكم وأحسنتم في هذه الدنيا لكم في الآخرة يعني حسنة لأن الدنيا مزرعة الآخرة فينبغي أن يلقى في حرفها بذر أو بذر المثوبات وعقد بهذه الجملة لأن يعتبر عن التفريط بعدم مناعلة المكان الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة جزاء من جنس العمل الجزاء إحسان إلا الإحسان فالذين أحسنوا في هذه الدنيا كلمة في هذه الدنيا يعني حيث مزرعة الأعمال هذه الأرض الدنيا كالأرض التي يوضع فيها البذر واضح ثم الثمرة بعد ذلك تكون في الآخرة حيث ينال ثواب هذا العمل الصالح ثم عقب ذلك بقوله وأرض الله واسعة إذا لم تستطع أن تحسن البذر والزرع في الأرض فتنقل إلى أرض أفضل منها إذا الأساس في التحول من زرع إلى زرع هو صلاح الدين وليس صلاح الدنيا لا كما حصل الآن في هذا الزمان أصبحت المؤسسة تسمى هي أو هيئة الجوازات والهجرة والجنسية الهجرة أول ما يأخذ الذين هجرة إلى كندا الهجرة إلى أستراليا الهجرة إلى أمريكا وهكذا واضح ويتهافت الناس تهافت الفراغ على النار التي تحرقهم وتهلكهم كي يتنفذوا في الكون بالجنسية أو بالهجرة أو بكذا وكذا على أساس هذا لا يمكن أن واحد منهم يقول على أساس الدين من يظلم أنه يهاجر إلى هناك لحفظ الدين هذا يخدع نفسه إلا في حالات استثنائية وإنها هي الدنيا يطيرون إليها طيرانا ولا يمكنون بضياع الدين وهذا واقع لا يمكن إلا جاحد مكافح فالذي هناك ليس فيه إنما هي الدنيا والدنيا التي ليس فيها بركة والدنيا التي ليس فيها بركة فلا يتصور أحد أن دينه يكون أدنى في بلاد الكفار منه في بلاد المسلمين فنحن لا نجادل لأن هناك قد يجري الدنيا أما الدين فليس هناك موطنا إنما الدين هنا في بلاد يعني المسلمين وإن كان الأمر نسبيا يعني بعض بلاد الشرق من بعض فالإنسان عليه أن يتحرى في مكان إقامته المكان الذي يعينه على طاعة الله عز وجل الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة فلا تخيلكم أن تعتبروا بأنكم لن تتمكنوا من عبادة الله عز وجل كما ينبغي في مكان معين ولا تسوغوا تقريفكم لأن المكان لم يساعدكم من حولكم ولا تتعللوا بحفظ الأوطان ورغبتكم في عدم المفارقة بها، بل عليكم أن تغتنموا فرصة الأعمار وأن تتركوا ما يعوق من حب الديار والهجرة فيما اتسع من الأقطار، كما قيل إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي، إذا كان أصلي من تراب فالتراب فيها فكلها بلادي وكل العالمين أقاربي، لأنهم أيضا من تراب. وأرض الله واسعة. السكيت رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآيات: الظاهر أن معنى قوله تعالى وأرض الله واسعة أن الإنسان إذا كان في محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه على الوجه المطلوب فعليه أن يهاجر منه في مناكب أرض الله واسعة حتى إلا محلا تمكنه فيه إقامة دينه، كما قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستعصين في الأرض. قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلا شك أن الترشيد بالفاء في قول الأرض واسعة فإياي فاعبدون يدل يعني على يعني هذه الحقيقة. فإذا يؤخذ أيضا من هذه الآية آية النساء: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بترك الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين. إذا يخشى على من آثر المقام في بلاد الكفار بدونهم على بلاد المسلمين، يخشى عليه أنه إيه؟ يعني يسوء خاتمته، أن تسوء خاتمته كما يؤخذ من ظهر هذه الآية الهجرة. والذي يهاجر بحثا عن حظ دنيوي نحن نذكره فقط بقول شعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديث ثلاثة المخلصين المشهور: لما أتاه ذكر رسالة من ملك غسان يقول له: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك، فالحق بنا نوافق، فأنا إذا أرسل الله بذر هوان ولا مجلة فالحق بنا نوافق. هذا هو نفس مع الثالث طبعا نفس إذا الحق بنا نوافق، تعال عندنا ستجد ما يريدك. فإذا لا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى الصلاح في الدنيا، هذه القاعدة. لا يوجد واحد لا يسافر هناك إلا لأجل الدنيا، ونحن نقر أنه أفضل منا في الدنيا، لكن أين الدين؟ الذي يريد صلاح قلبه والاستقامة على العبادة يذهب إلى يعني هذه البلاد، هذا طبعا لا يمكن أن يكون به عاقل. يعني يزعمه البعض من أن الهجرة نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإن استنكرتم فانكروا. فهذا غير صحيح. المقصود لا هجرة بعد الفتح يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة صارت بالفتح دار إسلام. واضح؟ يوضح ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة يعني حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا يدل على بقاء حكم الهجرة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومن دار الكفر إلى دار الضعف، من دار البدعة إلى دار السنة. ثم يقول تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أي على ما شاء بالطاعة من احتمال البلاء ومهاجرة الأوطان لها أجرهم بغير حساب أي بغير مكيال، هذا تمثيل للكثرة. ثم يقول تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أي عن الالتفات إلى غيره، وأمرت لأن أكون أول المسلمين يعني أمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة، لأن إخلاصه صلى الله عليه وسلم أتم من إخلاص كل مخلص. فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وأشرفهم على الإخلاص على الإخلاص. وعلى هذا فالأولية في الشرف والرتبة، فأمرت أن أكون أول المسلمين يعني رتبة وشرفا، أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من أمته صلى الله عليه وسلم. فالأولية زمانية على ظاهرها، إذا كنا على ظاهر العمارة وأمرت لأن أكون أول المسلمين من حيث الزمان، من هو أول من أسلم لهذه الأمة؟ هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذا الأولية هنا يعني زمانية على الظاهرية، أو الأولية المقصود بها بالشرف والرتبة، وأمرت بأن أكون أول المسلمين لأكون مقدمهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأن إخلاصه فوق كل إخلاص عليه الصلاة والسلام. يقول تبارك وتعالى قل إني أخاف إن عصيت ربي، يعني لترك الإخلاص له، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد أي أخصه بالعبادة، يعني أعبده وحده، قل الله أعبد مخلصا له ديني يعني عن ثوب غيره، فأعبدوا ما شئتم من دونه. طبعا هذا على سبيل التهديد، لا يأتي شخص من المعنوسين ببعض الثقافات المعاصرة يقول إن الإسلام يعني يضيق حرية الكفر حرية الأشخاص، بمعنى إن كل إنسان حر يختار ما يشاء. لا، الإسلام يستغلون مثل هذه الآيات، بعضهم يستغل بأن الله أجرى حوار ترك إثبات حرية الرأي أنه آخر عن رأيه في زعمهم، أو أن يعني أن الله سبحانه وتعالى قال اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم، وقال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أو كما قال هنا في هذه الآية فاعبدوا ما شئتم من دونه، فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا يدل فيها على كل حر يعني يختار ما شاء من أجل، لا يعني لا ينبغي فصل ذلك عن السياق. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه، هذا على سبيل التحديد، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، بدليل أن الآيات يأتي بعدها ذكر المصير وعذاب النار. فهو أيضا لك الحديث، حديث جبريل عليه السلام يا محمد عيس ما شئت فإن جميل، واعمل ما شئت فإن جميل بك فتخاف الجزاء. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أي أهلكوا أنفسهم بالضلال وأهلكوا أهليهم بالإضلال، أو خسروا أنفسهم في الهلاك وأهليهم به أيضا إن كانوا مثلهم، أو بسقطهم فقدا للاجتماع بعده إن كانوا من أهل الجنة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلم من النار ومن تحتهم ظلم أي أقسام من النار، ذلك يخوف الله به عباده، ذلك العذاب المتوعد به يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، أي بعدم التعرض لما يوجب السخط. قال الزمخشري وهذه عظة إلى الله تعالى ونصيحة بالغة، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. ثم يقول تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي لا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباده. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يعني الأوثان، تعلوت للمبالغة، وكما نلاحظ أن القرآن عبر عن هذه الأوثان بالمؤنث، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أن يعبدوها عبر بالمؤنث تنفيرا لهم من عبادته. لماذا؟ لأنهم يبغضون الأنثى ويقدمون الذكر عليها، فإذا كان يعني وصفها بالأنثى فهذا تنفير لهم من عبادته، فكيف يعبدونها والذين اجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما جاوز به العبد حتى من معبود او مسموع او مرؤوس او مطاع، من طاع طغى مجاوزه الحد، ان لما طغى الهام حملناكم في الجاريه، والشيطان راس كل طاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها، اي نعم، وانابوا الى الله لهم البشرى اي بالثواب. لا شك ان هذا ايضا هذه ايه تعبر عن معنى لا اله الا الله، والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله، توحيد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والخط والعبادة مع البراءة من عبادة الطاغوت، كما قال في الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وكما قال إبراهيم عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سميع. يقول تعالى وجعلها كلمة ساقية وهي كلمة لا إله إلا الله، لكن هنا عبر عن هذا المعنى. فكذلك هنا فبشر عباد يعني بالثواب، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اي ايثارا للافضل واهتماما بالاكمل. قال الزمخشري اراد ان يكونوا نقادا في الدين، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، كل نقادا، نقادا يعني عندهم القدره على فحص الكلام وتمييزه، يميزون بين الحسن والاحسن والفاضل والأفضل، ويدخل تحته المذاهب واختيار أسكتها على السبك وأقواها عند السبر وأبينها دليلا وأمارا، وأن لا تكون في مذهبك كما قال القائل ولا تكن مثل عير فيه فانقادا، وهذا حال المقلد الذي أجمع العلماء على أنه ليس معلولا من أهل العلم. نعم. ويدخل تحته أيضا يعني تحت قوله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه إيثار أفضل من كل نوعين اعترضا. أي نوعين من العبادات أو من الأعمال أو من السلوكيات حصل بينهما تعارض فالمؤمن يمدح بأنه يختار الأفضل والأحب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية يؤخذ منها أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين اعترضا كالواجبين مع الناس. لو تعرض واجب مع الناس فإنه لم يختار الأحسن الذين يتبعون خلق يتبعونه أحسن فيتعرض الواجب مع كله فأيهما تبدل الواجب العفو مع الثقاب تقدم العفو الإخفاء مع الإلاء في الصدقة تقدم الإخفاء وهكذا. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي أفأنت تنقذه منها. والمقصود أنه لا يمكن إنقاذه أصلا. العلامة التنفيذي رحمه الله تعالى فصل في تفسير هذه الآية الكريمة في قوله عز وجل فذكر عباد الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. حقيقة الآية تبدأ بقوله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. يقول رحمه الله تعالى أظهر الأقوال في الآية الكريمة أن المراد بالقول بقوله تعالى الذين يتبعون القول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنة. دل العلامة الفتي رحمه الله تعالى لهذا الاختيار أن القول هو الوحي ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن أو من السنة. دلنا على ذلك بأنه أطلق على القرآن الكريم لفظ أو صفة القول في كثير من المواضع كما قال تعالى أحلم يتدبر القول يريد بذلك القرآن الكريم. وقال تعالى إنه لقول حق وما هو من هذا. فقوله عز وجل هنا الذين يستمعون القول يتبعونه هو الاعتذار عن الذي هو دون في الفطر ويقدمون الاحسن مطلقا على الفطر حتى نهايه ايه الفطر الذين يقول فيتبعون احسنا يعني يقدم الاحسن المؤكد احسن ويقدمون احسن على الحسن. ولهذا آيات من كتاب أن ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم فهو في لا جيد لا أولاد قول اتبعوا أحسن من مرة أحسن ما أنزل بكم تعالى يأخذها وأمر سيأخذ أحسن في أحسنين هذا الكريم إن أحسن فقد كانت عليه آيات إلا بالله. دقوا أول أنه يبيعها أنه مندوبا مندوب تحت من مطلق الحسن وأخبر عن خيركم في قد فعل الخير على فعل من وقدموا على الخير الوجوب على قطب الحسن الذي هو الجائز. ولذلك كان الجزاء بخطوب الاحسن الذي هو الواجب والمندوب لا على مطلق الحسن كما قال تعالى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. وذلك في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فيعني المباح هو حسن يوصف المباح بانه حسن كما قال صاحب المراقي ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن ما ربنا لم ينه عنه حسن يعني هو الجائز حسن يوصف بانه حسن. ومن أمثلة الترغيب في الأخذ بالأحسن وأفضليته مع جواز الأخذ بالحسن قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالأمر في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا يدل على الجواز فعاقبوا بمثل يعني الذي يؤخذ جواز المماثلة في العقاب. نعم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به من جواز. طيب هل يأمر الله بشيء ولا يكون حسنا؟ لا الله هنا أمر بالجائز والجائز حسن لأن الله يأمر بالحسن فعاقبوا مثل ما عاقبتم به من جواز والله لا يأمر إلا بحسن. فدل ذلك على أن الانتقام حسن ولكن الله بين أن العفو والقطر خير منه وأحسن في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصابرين أحسن للصابرين. وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثيرا، لقوله تعالى في إباحة الانتقام ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، مع أنه بين أن الصبر والغفران خير منه في قوله بعده ولمن خبر ورفض إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي قوله أيضا في زواج الانتقام لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، مع أنه أشار إلى أن العفو خير منه وأن نمسك فيه جل وعلا مع كمال قدرته هذا العفو. وذلك في قوله بعده إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وفي قوله عز وجل مثنيا على من تصدق فأبدى صدقته أظهر صدقته ولم يخفها، إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي، إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي، ثم بين أن إخفاءها وإيفاءها الفقراء خير من إبدائها الذي مدحه بالفعل الجابر الذي هو لإنساء المدح الذي هو نعمة، في قوله إن تبدوا الصدقات فنعمنا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وتقوله في نصف الطلاق اللازم للطلاق قبل الدخول فنصف ما فرضتم، ولا شك ان اخذ كل واحد من الزوجين النصف انه حسن، لان الله شرع في كتابه في قوله فنصف ما فرضتم، ثم مع انه رغب كل واحد منهما ان يعفو للاخر عن نصفه، وبين ان ذلك اقرب للتقوى، ذلك احسن اقرب للتقوى بقوله بعده ايه وان تعفو أقرر للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وقد صدق عاد وجزاء سيئة سيئة مثلها، ثم أرسل إلى الأحسن فقال فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى والجروح قصاص، ثم أرسل إلى الأحسن فقال فمن تصدق به فهو كفارة له. إذا هذا يتعلق بالقول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة، وهو قول تبارك وتعالى الذين يتبعون القول أي القرآن الكريم فيتبعونه أحسن، يعني يقدمون الأحسن الذي هو أشد حسنا على الأحسن الذي هو دونه بالحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن يعني على المباح، وذكرنا الآيات في ذلك. ثم يقول علامة السلطفي رحمه الله تعالى واعلم أن في هذه الآية الكريمة أحوال غير الذي اخترناه، منها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى فيتبعون أحسنه قال هو الرجل، الرجل يسمع الحسن والقبيح فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به، وقيل يتبعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن، فيتبعون القرآن فينبغي أن ينشغل الإنسان بأي شيء عن القرآن الكريم، كما ينشغل ببعض كتب الوعظ التي هي السمع وتكلف البلاغة وكذا يزعم أنها تراقب قلبا ثم يعرض على سؤال الكريم. وذلك كان شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يعني ينفر تلامذته عن الاستهان ببعض كتب الإمام ابن الجوزي عن القرآن الكريم، لأنها يعني كان ولا بد تنفق الوقت في هذا أو ذاك، فلا شك أن أحسن القول هو القرآن لا مكان في الأخرى من يعني بلاغة وغير ذلك، فمن لم يرق قلبه القرآن فأين يجد ذلك؟ الذين يستمعون القول فيستمعون أحسن، يستمعون القرآن وغيره فيستمعون القرآن ويؤثرونه. وقيل إن المراد بأحسن القول لا إله إلا الله، وبعض من يقول هذا يقول إن الآيات نزلت في من كان يؤمن بالله قبل بعث الرسول صلى الله عليه وسلم كزيد بن عمرو بن خير العدوي وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي إلى غير ذلك من الأقوال. ثم يقول تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فلن ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فقد انتهينا لترتيب سورة الزمر إلى قول الله تبارك وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها يعني الأوثان وثعلوت للمبادرة. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وقلنا إن الله سبحانه وتعالى قال يعني يعبدوها بهاء التأنيث تنفيرا لهم عن عبادة المهند لأنهم كانوا يعني يبغضون الإله. في الكلام الضمير يعبدوها دون يعبدوه تنفيرا لهم عن عبادة ما يبغضونه. وأنابوا إلى الله لهم البشرى أي بالثواب فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أي إيثارا للأفضل واهتماما بالأكمل. قال الزمخشري أراد أن يكونوا نقادا في الدين يميزون بين الحسن والأحسن والفاضل والأفضل. ويدخل تحت الملائكة واختيار أسفها على السبق وأقواها عند السبر وأديانها دليلا وأمارة وأن تكون في مذهبك كما قال القائل سمر وكن في أمور الدين مستهلا ولا تكن مثل عير في ذا القادة يريد بذلك المقلد. ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين كالواجب مع النسب والعزم مع الخطاب والإخفاء مع الإبداع في الصدقة وهكذا. وبيان الأسبوع الماضي كيف أن القرآن فيه حسن وأحسن بمعنى ما هو الأفضل من الآخر وذلك في الأحكام. وذكرنا أمثلة من ذلك أشارنا هنا على سبيل الإجمال في قوله ويدخل تحته أيضا إيثار الأفضل من كل نوعين كاعترض أي تناقض كالواجب مع الندب والعفو مع الخطاب فإن العفو أفضل والإخفاء مع الإبداع في الطرق فإن الإخفاء أفضل. فهذا مما يدخل في قوله فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ثم قال تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار أي أفأنت تنقذه منها. المقصود أنه لا يمكن ذلك أصلا لا يمكن ذلك أصلا. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار يقول أظهر القولين في الآية الكريمة أنهما جملتان مستقلتان. فقوله أفمن حق عليه كلمة العذاب جملة مستقلة لكن فيها حذف وحذف ما دل المقام عليه واضح لا إشكال فيه. والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه هذا هو التقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب تخلصه أنت منه. والاستفهام مضمن معنى النفي أي لا تخلص أنت يا نبي الله أحدا سبق في علم الله أنه يعذبه من ذلك العذاب. وهذا المحذوف دل عليه قوله بعده أفأنت تنقذ من في النار أفأنت تنقذ من في النار. ثم قال تبارك وتعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى ما تضمنته هذه الآية الكريمة من وعد أهل الجنة بالغرف المبنية ذكره جل وعلا في غير هذا الموضع كقوله تعالى في سورة سبأ إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال أيضا تبارك وتعالى في سورة التوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. وقال في سورة الصف يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. لأن المساكن الطيبة المذكورة في سورة التوبة والصف صادقة بالغرف المذكورة في الزمر وسبأ. كما قال تعالى ايضا في سوره الفرقان اولئك يجزون الغرفه بما صبروا. ثم قال تبارك وتعالى الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب. قوله الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلكه يعني ادخله فسلكه ينابيع يعني ادخله والينابيع جمع ينبوع وهو الماء الكثير. ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج يهيج يعني معناها يتم زفاؤه ثم يهيج اي يتم زفاؤه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما اي فتاتا ان في ذلك لذكرى لاولي الالباب اي ان في ذلك لتذكيرا وتنبيها على انه لا بد من صانع حكيم وأن ذلك كائن عن تقدير وتدبير لا عن تعطيل وإهمال. ويجوز أن يكون مثلا للدنيا ويجوز أن يكون ذلك مثلا للدنيا لأن هذا يعني مما ظلم به هذا المثل مرارا أي نعم كقوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء إلى آخره في سورة يونس. وقال تعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء ايضا في سوره الكهف. قال الكسوفي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الايه الكريمه ثم يهيج اي ثم بعد نضاره ذلك الزرع وقدرته جيدا يهيج جيدا ويتم جفاؤه ويثور من ملامحه فتراه ايها الناظر مصفرا يابسا قد زالت قدرته ونضارته ثم يجعله حطاما اي فتاتا متجذرا سليما تدره الرياح إلا في ذلك المذكور من حالات الزرع أو من حالات ذلك الزرع المختلف الألوان لذكرى أي عبرة وموعظة وتذكيرا لأولي الألباب أي لأصحاب العقول السليمة من توائد الاختلاف. فقد ذكر جل وعلا مصير هذا الزرع على سبيل الموعظة والتذكير وبين في موضع آخر أن ما وعظ به خلقه هنا من حالات هذا الزرع سبيل أيضا في الدنيا فوعظ به في موضع وشبه به حالة الدنيا في موضع آخر وذلك في قوله تعالى في سورة الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وبين في سورة الروم أن من أسباب اضطراره المذكور إرسال الريح عليه وذلك في قوله ولئن ارسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ثم يقول تبارك وتعالى افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين. افمن شرح الله صدره للاسلام اي وسع لتسليم الوجه اليه وحده كما قال تبارك وتعالى فمن يريد الله ان يهديه يطرح صدره للاسلام يوسع صدره للاسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. افمن شرح الله صدره للاسلام اي وسع لتسليم الوجه اليه وحده ولقبول دينه وشرعه بنصره وعنايته وانجازه سبحانه فهو على نور من ربه اي على بينه ومعرفه واهتداء الى الحق. واستعارة النور إلى الهدى والعرفان سريرة كاستعارة الظلمة لضد ذلك. وخبر من محذوف أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه خبر من محذوف دل عليه قوله تبارك وتعالى بعده فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من قبول ذكره لشدة ميلها إلى اللذات البدنية وإعراضها عن الكمالات القدسية أو فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يعني من ذكر الله تحتمل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من قبول ذكر الله لماذا؟ لأنها سبيلة الميل إلى اللذات الحسية وسبيلة الإعراض عن الكمالات القدسية أو المقصود فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أي من أجل ذكر الله فمن للتعليم او السببيه. وفيها معنى الابتداء لنزعها عنه. قال الشهاب: إذا قيل قطع منه فالمراد أنه سبب لخطوة نزعت منه، وإذا قيل قطع عنه فالمعنى أن خطوته جعلته متباعدا عن قبوله، وبهما ورد استعماله. فقوله تعالى من ذكر الله أبلغ من نقول القراءة سادة عن ذكر الله، طويل القصير يقولون عن ذكر الله القراءة سادة، لكن لا شك أن القراءة من هي الأبلغ، هي الأبلغ، لأن خطوة القلب تقتضي عدم ذكر الله عز وجل. ففي هذه الآية إشارة إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى مما يلين القلوب، مما يلين القلوب ويرقب القلوب ويزيل قساوتها إدمان ذكر الله تبارك وتعالى. وكلما اشتد كفر الإنسان كلما اشتدت القسوة في قلبه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن كلما اشتد كفر كلما كان أبعد عن ذكر الله عز وجل. فكونه سببا للقسوة يدل على شدة الكفر الذي جعل سبب الرقة سببا للقسوة. القرآن الذي يلين قلوب المؤمنين ويسلبها الرقة والصفاء والنونة يزيد المؤمنين رقة في قلوبهم، وهو نفسه يزيد الكافرين قساوة في قلوبهم بإمعانهم في الكفر وشدة كفره، حتى إنه مرضوا لدرجة الكفر أن الشيء الذي هو سبب لرقة القلوب يصير في حقهم سببا لقسوتها، كما قال هنا: فويل من قاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، أي عن طريق الحق. ثم قال تبارك وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق ووجوه الآداب. مثالي جمع مسمى بمعنى مرتب ومكرر لما تلي من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه، لما تليها لما تردد وتكرر في القرآن الكريم. فتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تمثيل لإفراط خشيتهم، إفراط خشيتهم لله سبحانه وتعالى، أو هو حقيقة لتأثرهم عند سماع آياته وحكمه ووعيده بما يرد على قلوبهم منها، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، اي بالانقياد والطاعه والسكينه لامره. ذلك اي ذلك الكتاب الذي نزله الله، او ذلك الكائن من الخشيه والرجاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله اي من زاغ قلبه فما له من هذا. أفمن يستقي لوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي أمن يعني أي أفمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب ذلك اليوم، أي قائلا مقامها بأنه أول ما يمسه المؤلم منها المؤلم له، لأن ما يستقى به هو اليدان. يعني هذا معروف، يعني الإنسان إذا طرق عليه أي طارئ مؤذي نار شيء يعني يسقط عليه، لماذا يستقيم؟ بيديه بالعكس، الإنسان يعني يرحل أي شيء ما عدا الوجه، لأن الوجه مجمع الحوادث ومجمع المحاسن. فلذلك الإنسان إذا يعني وقع في أي شيء فهو يستقي بوجهه. أي نعم، ورأيت صورة في أحد المراجع الطبية في بحث عن انتهاك الأطفال وعمل القاسية للأطفال، مما يستغل به الاطباء على ان هذا الطفل ايه تعرض لحمل تعذيب واضح من ابيه مثلا او من اي شخص، يريد صوره الطفل يدين اثنين ورجلين لانه كان يلقيه في نار او في ماء يغلي. فطبعا حتى الطفل الذي لا يعرف يتقي به بيديه، فالايدين والقدمين مشترقتان من الماء المغلي. لماذا؟ لو ان يلقيه فيه فيتقي بماذا؟ باليدين، ولا يستقي في الوجه. فإذا الوجه لا يعز، يعني الوجه لا يهود أبدا على الإنسان أن يهاجر بأن يستقي به. طيب نفسر في أنهم يتقون العذاب بوجوههم، نعم، لأن أيديهم مغلولة، لأن أيديهم مطلقة، يتقوا العذاب بإيه؟ بيديه، لكن لأنهم تغلوا أيديهم فلا يكون العذاب إلا بوجوههم. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي فمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب ذلك اليوم، أي قائما مقامها بأنه أول ما يمسه أو ما يمسه المسلم له، لأن ما يلتقى به هو اليدان وهما مغلولتان، ولو لم تغلى كان يدفع بهما عن الوجه لأنه أعز أعضائهم. وخبر من محذوف كما رأيه، يعني أمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة كمن أمن العذاب، هل يستويان مثلا من يتقي بوجهه سوء العذاب كمن يأمن من هذا العذاب؟ وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، أي ذوقوا وبال ما كنتم تكسبون، يعني في الدنيا. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي لا يحتسبون أن الشر يأتيهم منها. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا، أي الذل والصغار، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، أي بينا لهم في هذا القرآن الذي هو دليل في نفسه من إعجازه، من كل مثل يحتاج إليه أو يحتاج إليه من يستدل بنظره على حقيته وأحقيته. لعلهم يتذكرون، أي يتذكرون به من القرآن ما يهمهم من أمور دينهم وما يصلحهم من شؤون سعادتهم، فنفسر المعقول بالمحسوس. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، قرآنا عربيا غير ذي عوج، أي مستقيما سريئا من التناقض والاختلاف. لعلهم يتقون، أي العذاب والخزي يوم الجزاء، بالاتقاء من الافعال القبيحه والاخلاق الرديئه والاعتقادات الفاسده. ومن اجل تلك الامثال ما مثل به ليتقى من اعظم التخوفات وهو الشرك، فبعدما ذكر تعالى انه يعني اكثر من ضرب الامثال في القران الكريم، ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، ثم قال: ضرب الله مثلا، فأردف ذلك بذكر مثل ليلتقى به أعظم مخوف وهو الوقوع في الشرك. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة، وقع معنى هذه الآية الكريمة قرآنا عربيا غير ذي عوج قوله تعالى في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقوله تبارك وتعالى هنا قرآنا عربيا غير ذي عوج انتقض إما على الحال وهي الحال المؤكدة، والحال في الحقيقة هو عربيا، قرآنا عربيا أيضا، يعني لأنه باللسان العربي كما قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه الأعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال أيضا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا تأملنا وصف القرآن بالعربي وما اقترب باتصافه بالعربية من خصائص اللغة العربية واللسان العربي مما يعني يدل على شرف اللغة العربية وعظمها وأنها سيدة اللغات، وهذا مما يعني لا ينكره إلا مكابر، إلا مكابر، فالانطلاق والانسحاب وثيق بين اللغة العربية والقرآن الكريم. يكفي أن علماء اللغة كان الأمور المقررة عندهم أن أي لغة في كل 100 سنة تولد من جديد، كل لغة يعني لا يمر عليها خلق إلا وتكون قد تبدلت، وما عدا اللغة العربية فإنها قد حفظت في القرآن وحفظها القرآن الكريم. أي نعم، فاللغة العربية لا تتعرض لهذا التبدل، ولذلك تجد يعني دائما المتآمرون على الإسلام يعني يوجهون جهدا مكثفا ناحية تحسين اللغة العربية وضعاف اللغة العربية في الأجيال، تشجيع اللغات الأجنبية، تشجيع اللهجات العامية، واي متآمر عن الاسلام يريد ان يوضع كوكب الاسلام لابد ان يجعل محافظة اللغة العربية هدفا اساسيا بالنسبة اليه، وهذا امر مجرد ومعروف في كثير من البلدان اولها واسواها على الاطلاق ما حصل في تركيا فالله تبارك وتعالى هنا يقول قرآن عربيا غير ذي عوج لعله يتقون لأنه بلسان عربي، وقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا قرآن عربي مبين حتى أنت إذا أردت أن تقول رجل مبين يعني واضح يعني وضح ما في نفسك تقول له أعرف عما في نفسك أعرف وضح اكشف المعاني التي في نفسك. فقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال أيضا في أول سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال في سورة طه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، وقال في سورة فصلت ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي عربي، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لو نزل لغة أخرى غير لغة القرآن الكريم لقالوا لولا فصلت آياته يعني ما لآياته غير مفصلة وغير واضحة، إذا لا يكون القرآن واضحا إلا بأشرف اللغات وهي اللغة العربية أعظم لغة على الإطلاق. أيضا ولذلك يعني يستحيل أن تسمى تراجم المعاني بالقرآن الكريم أبدا، هذا لا يجوز على الإطلاق قطعا وجزما. بعض الناس يعني تطبع تراجم في اللغات الأجنبية للقرآن الكريم ويكتبون عليها من الخارج القرآن أو القرآن المجيد أو غير ذلك، ومنهم أناس يعني ينتسبون إلى الإسلام، لأن من لا ينتسبون إلى الإسلام رأيت بعض هذه الكتب كتاب مكتوب عليه القرآن ومكتوب عليه مكان المؤلف محمد، يريدون أن يزعموا أن الذي ألف القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وعياذ بالله، هذا سلوك المستشرقين وأعداء الإسلام هذا معروف، لكن يوجد من يسمي التراجم قرآن الكريم وهذا لا يصح على الإطلاق، القرآن لابد أن يكون عربي، أما هذه فيمكن أن يقال ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا يمكن أن القرآن يترجم ترجمة حرفية، هذا أيضا مستحيل، وإنما يقال ترجمة معاني القرآن، فالذي يترجم يجب أن يكون المعاني وليس يعني الترجمة الحرفية. وقال تبارك وتعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا أُنزلت آياته أعجمي عربي هل يجتمع قرآن أعجمي على لسان نبي عربي أعجمي عربي قرآن أعجمي ونبي عربي هذا لا يكون. وقال تعالى في الشعراء وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال تعالى في سورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واقع. فهذه الآيات كلها تدل على شرف اللغة العربية وعظمها دلالة لا ينكرها إلا مكابح. ففي الآيتين السابقتين قال تعالى ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير بعوج لعلهم يتقون يعني لعلهم يتقون الأفعال القبيحة والأخلاق الرديئة والاعتقادات الفاسدة. ومن أجل تلك الأمثال وأعظمها الأمثال التي ضرب الله سبحانه وتعالى لعباده لكي يتقوا أخوها مأوف وهو الوقوع في الشرك. ولذلك قال تبارك وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا أي للمشرك والموحد رجلين ملوا شيئا رجلا فيه شركاء متشاكسون أي سيء الأخلاق يتجاذبون ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة لا يزال متحجرا متوزع القلب لا يدري أيهم يرضي بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حاله. إذا هذا المثل مثل ولد لرجلين ملوا شيئا يعني كلاهما عبد لكن واحد منهما يملكه مجموعة من السادة وليس سيدا واحدا، مجموعة من السادة وشركاء في الكيان. ورجل ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني من صفة هؤلاء السادة أو الشركاء أنهم سيئوا الخلق يتجاهبونه ويتعاونونه في مهماتهم المختلفة، هذا يكلفه وذاك يكلفه، وهذه التكاليف متعارضة ومتجاذبة ومتناثرة. فلا يزال هذا المسكين يعني متحيرا متوزعا الخلق لا يدري أيهم يرضي ذلك المال، فما يرضي ذلك يسخط الآخر وما يسخطه يرضي الآخر وهكذا مع كثرة هذه المهام وتكدسها، فلا يدري أيهم يرضي بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حدثه، لأن ردود كاتبهم سيئهم الأخلاق. ورجلا سلما لرجل أي خرص ملكه له، لا يتجه إلا إلى جهته ولا يسير إلا لخدمته، فهمه واحد وقلبه مجتمع. رجل يجده واحد خلاص الذي يملكه واحد، فلا يعاني هذه الحيرة التي يعاني منها الأول، وملكه خالص لهذا الرجل لا يتجه إلا إلى غيره، بل لا يتجه إلا إلى جهته وحده في تفسير في همه، ولا يوجد فساد في همه، بل كله مجتمع وهمه واحد وقلبه ملتهم، ولا يسير إلا لخدمة هذا السيد. هل يستويان مثلا، هل يستويان صفة وحالة أي في حسن الحال وراحة البال؟ كلا. وهكذا حال من يثبت آلهة شتى، لا يزال متحيرا خائفا لا يدري أيهم يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد، وحال من لم يعبد إلا إلها واحدة فهمه واحد ومقصده واحد ناعم الآل خافض العيش والحال. والخط أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة وذوق الفرقة، كما قال تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني لأن يوسف عليه السلام لما سجن في مصر في الفطرة المعروفة هرس هذه الدعوة من وراء الخباز، فجاء من كان مع هؤلاء التوحيد. وطبعا كان في مصر كالعادة عبادة الملوك ويعني عبادة الحسان من دون الله، فكان يخاطبه ويذكر لهم أحوال هذه الآلهة، لكنه يذكرها للتنكير منها، لكن يذكرها بعض الضالين اليوم لتعظيمها والفخر بها ويعني الإغراء بتعظيمها كما يفعل العلماء المصريون الوثنيون عليهم لعائم الله. يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الإمام الواحد القهار؟ نفس المعنى يستعمله يوسف عليه السلام للتدليل على حقية دعوة التوحيد، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، لهذا لأن أرحامه متفرقون.